الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال: رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. كنا قد بدأنا الكلام فيها عن هذا الحديث في الدرس الماضي، وبينا أن هذا الحديث رفعه لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قوله ابن عمر وعائشة، ولعل مستند القول بالنسبة لهما أن أحكام الأحرار والعبيد في مسائل كثيرة ومنها الحدود تنصف، وأصل ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكان ما يخص للعبد وللأمة نصف ما يكون للحر، ولما كان الطلاق بالنسبة للحرة ثلاث، ولما كان العدة ثلاثة أقراء، رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وعائشة أنها على النصف، فجعلوا لها تطليقتين وتعتد بقرآين. لكن هذا الحكم هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقال به كثير من أئمة المذاهب، وخالف في ذلك ابن حزم والظاهرية، لأنهم لم يعملوا بهذه الآثار، ولم يقولوا بما تدل عليه هذه الأقوال أو هذه الآثار، ورأوا أنه لا خلاف بين الحر والعبد في هذا الباب، وأن المرأة الجارية تعتد بثلاث أقراء أو بثلاثة أقراء، وأنها تطلق ثلاث تطليقات، شأنها في ذلك شأن النساء. ولهم دليل، دليلهم الدليل العام، وهم يرون أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم في عموم الزوجات، والأمة المتزوجة تدخل في هذا العموم، كما قال الله سبحانه وتعالى في المطلقات: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال جل وعلا في حكم التطليقات، قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لهذا لم يروا مخالفة حكم الحر للعبد. هذه أسباب الخلاف بين الجمهور وبين أهل الظاهر.
بدا تجي ربع ساعة من العشاء لحد ومع العشاء.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله قوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلاق الأمة أي المزوجة تطليقتان وعدتها حيضتان. وبالحقيقة إن هذا التفسير بأنها المزوجة كأنه تحصيل حاصل، لأن الأمة إما أن تكون مزوجة وإما أن تكون مسرات، والمسرات لا يجري عليها حكم الإيه؟ حكم الطلاق. فتعين أن يكون الأمة الإيه؟ أن تكون الأمة المزوجة. قال تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني موقوفا على ابن عمر وأخرجه مرفوعا، يعني الدارقطني أورده مرفوعا يعني مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله عليه الصلاة والسلام وضعفه. قال لأنه من رواية عطية العوفي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، فبهذا يكون الحديث ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي. قال وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، وهو ضعيف لأنه من حديث مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حاتم منكر الحديث. والظاهر أن أبا حاتم القائل هنا هو أبو حاتم الرازي منكر الحديث. وقال ابن معين لا يعرف، يعني في الرواة فكأنه جهلا. قال وصححه الحاكم وخالفوه، أي خالفه كل من روى هذا الحديث كالترمذي وابن ماجه، نعم، وأبي داود، خالفوه واتفقوا أو فاتفقوا على ضعفه. لما عرفت لأنه من رواية مظاهر ابن إيه؟ ابن مسلم، فلا يتم به الاستدلال للمسألة الأولى. إيش معنى هذه العبارة وما المقصود بها؟ ها يا محمود، ما مقصود بقوله فلا يتم بها الاستدلال للمسألة الأولى؟
التطليقتان طلاق الأمة تطليقتان.
ألم يقل إن الخلاف الذي مر معنا في الحديث الماضي في مسألة القر هل هو للطهر أو هو للحيض، وأن اللفظة مشتركة وأنها من باب المشترك اللفظي؟ قال وهنا عائشة قالت إيه وقرؤها حيضتان، فهذا الخبر لو ثبت وصح لكان تفسير من عائشة بأن المراد بالقرء هو الإيه؟ هو الحيض. لكن يقول هذا لا يصلح أن يستدل به إنسان على أن القرء هو الحيض لعدم صحة الرواية. قال واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبين على الزوج بطلقتين وتكون عدتها قرأين أو قرأين. واختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال، أقواها ما ذهب إليه الظاهرية من أن طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين حر وعبد، وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة، وقد سردها في الشرح يعني أبو الحسين المغربي سردها في شرحه لكتاب بلوغ المرام.
هنا
هو نعم يقويه ويرجحه، وكتاب أبو الحسين المغربي مشهور اسمه البدر التمام. اسمه ايه؟ البدر التمام. شرح فيه هذا الكتاب بلوغ المرام شرحا موسعا، اختصره الأمير الصنعاني في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو سبل السلام. يقول: فلا حاجة بالإطالة بذكرها مع عدم نهوض دليل قول منها عندنا. وأما عدتها فاختلف أيضا فيها، فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة، يعني فيما يتعلق بالطلاق وفيما يتعلق بالعدة كعدة الحرة. قال أبو محمد بن حزم: لأن الله علمنا العدد في الكتاب، فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولو سأل سائل أين يوجد كلام أبي محمد هذا، ها؟ لقيل إنه في المحلى، لأن كتاب المحلى هو الكتاب الذي ألفه ابن حزم في قضايا وفي مسائل الفروع والأحكام الشرعية، ولذلك يورد مثل هذه القضية. قال: لأن الله تعالى، أو فقال: لأن الله علمنا العدد في الكتاب، فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا الإماء أن عليهن العدد المذكورات، وما فرق عز وجل بين حرة ولا أما في ذلك. وقال إيه؟ وما كان ربك نسيا. وهذه مقالة دائما يتبعها أو يتبعها قولا فيما سكت عنه، يقول: إن الله ما سكت عنه نسيانا، وإنما لما كان حكم هذا الذي فرق بينه وبين غيره لا فارق بينهما والحكم واحد، لذلك جاء التعبير بالعموم، فيدخل هذا النوع في الآية من باب العموم. فالله تعالى ذكر، قال: المطلقات، وقال: الزوجات، وهذا اسم يصدق على الحرة وعلى إيه؟ وعلى الأمة. قال: وتعقب استدلاله بالآيات، يعني وتعقب المخالفون لابن حزم استدلاله بهذه الآيات بأنها كلها في الزوجات الحرائر، بأنها كلها في الزوجات الحرائر. فإن قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا الكلام جاء بعد قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والتي تفتدي إنما هي مين؟ هي الحرة، لأن الأمة لا مال لها حتى إيه؟ تفتدي، لا مال لها، وإنما الذي يفتدي هو سيدها. فلما لم يكن تكن من أهل هذا الأمر علم من هذا أن الخطاب مقصود به الحرة دون دون الأمة. قال: في حق الحرائر فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها. وكذا قوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، فجعل ذلك إلى الزوجين، والمراد به العقد. وفي الأمة ذلك يختص بإيه؟ بسيدها.
لكن هنا هو غافل على أن الأمة تكون متزوجة بالضم سيدها،
وهذا ليس غفلة، هو عارف أن الأمة تتزوج غير سيدها، لأن الأمة لا تتزوج سيدها.
هو يشير هنا إلى سيدها فقط.
لا، هو يقول إن الذي بيده العقد الذي يعطي والذي يدفع الافتداء هو السيد وليس إيه؟
حتى لو كانت متزوجة،
هذا في المتزوجة من غير السيد، وأما إذا كان سيدها متسريا بها فلا يجري عليها هذه الأحكام، لا تجري عليها إيه؟ هذه الأحكام. ولذلك قال: إلى سيدها لا إليها. وكذا قوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فجعل ذلك إلى الزوجين، والمراد به العقد. وفي الأمة ذلك يختص بسيدها. وكذا قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والأمة لا فعل لها في نفسها. قلت: إذن هذا رد بهذه الأدلة على ابن حزم الذي قال بأن المرأة الحرة والأمة يستوي أحكامها في باب الطلاق والعدة، فذكر له أن ثمة فوارق في باب الطلاق والعدة بين الحرة والأمة، وما دامت هذه الفوارق قائمة فينبغي أن تكون يعني عامة في كل أنواع الطلاق وفي كل أنواع العدد، وفي الطلاق وفي العدة، ومن ذلك عدة الطلاق ومدة الإيه؟ ومدة العدة. واضح؟ قال: قلت، والقائل هنا الأمير الصنعاني، كأنه يرد على الجمهور الذين ردوا على ابن حزم، يقول: قلت لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ناهض هنا، فماذا يكون حكمها في عدتها؟ فالأقرب أنها زوجة شرعا قطعا، فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطئها إلى زوجة أو ما ملكت إيه؟ ما ملكت اليمين، في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذه التي هي محل النزاع ليست ملك يمين قطعا، فهي زوجة فتشملها الآيات، يعني تشملها الآيات المتعلقة بأحكام الزوجات. وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف في نفسها لا ينافي دخولها في حكم العدة، لأن هذه الأحاديث أحكام أخرى. يريد الأمير الصنعاني أن يقول: يمكن أن نقف موقفا وسطا بين رأي الجمهور ورأي ابن حزم، فمن المعلوم أن الزوج أن النساء أو أن هذه الأمة المتزوجة ينبغي أن تلحق في الأحكام بالزوجة الحرة من حيث العدة ومن حيث العدد في الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، قال والمطلقات، فهذا أسلوب عام، وقال في قوله أو في الأزواج في الزوجات، وهي تدخل تحت هذا المسمى يشملها اسم الزوجة. يقول نحن الأصل أن المرأة الأمة تدخل في حكم الزوجات وفي حكم المطلقات، وينبغي أن نستثني ما جاء النص باستثنائه، أما ما لم يرد النص باستثنائه فينبغي أن يبقى على أصله، كأنه يرى في هذه المسألة خلاف رأي الجمهور. الجمهور يرون مبدأ التفريق بمجرد وجود الحرية والرق، مجرد وجود الحرية والرق يفرض مبدأ التفريق، وهو يرى أن الأصل هو الاتفاق والأصل هو العموم ووحدة الحكم، وإنما يجري التفريق فيما ورد به النص. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطى للمرأة أن تتصرف فيما يمكنها أن تتصرف فيه، الأمة ليس لها ذلك لأنها لا تملك هذا التصرف، فعدم ملكيتها هذا التصرف لا يسلبها بقية الحقوق فيما يمكنها أن تفعله. فإذا كانت المرأة تعتد فالعدة تشمل الحرة وغير الحرة، وكذلك عدد الطلاق يشمل الحرة وغير الحرة. أما ما كان متوقفا على مال كالافتداء، وما كان متوقفا على إعطاء رأي وهي لا تملكه، في هذه الحالة يستثنى الأمة من الحكم العام، لأن ثمة مانع يمنع من فعلها لها لهذا الحكم العام. هذا ما ذهب إليه الأمير الصنعاني، وكأن في هذا جمعا بين قول ابن حزم وبين قول الجمهور، فوافق ابن حزم في أصل الحكم وخالفه في بعض الأمور، ووافق الجمهور في هذه المستثنيات وخالفهم في أصل الحكم الذي ذهبوا إليه وهو التفرقة. قال وهذه التي هي محل النزاع ليست ملك يمين قطعا، فهي زوجة فتشملها الآيات، وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف في نفسها لا ينافي دخولها في حكم العدة، لأن هذه أحكام أخرى تعلق الحق فيها بالسيد كما يتعلق بالحرة الصغيرة بالولي، فالراجح أنها كالحرة تطليقا وعدة. ثم قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. هذا الحديث المراد بالزرع هنا الحمل، وسقي الزرع يعني مواطاة المرأة الحامل، وهذا الحكم يشمل ويختص بالسبايا، لأنه لا يتأتى إلا في المرأة المسبية. أما إذا كانت المرأة متزوجة فلا يجوز لغير زوجها أن يطأها، وإن طلقت فتكون في أثناء العدة إلى أن تضع الحمل. فتعين هذا أن يكون في السبايا، السبي الذي يحصل عليه المسلمون لا ينبغي لأحد من أعطي من هذا النفل أن يطأ المرأة المسبية إلا بعد أن يستبرئها، والاستبراء يتركها حتى تحيض ثم تطهر، هذا هو الاستبراء. فإذا تبين أنها حامل فلا يجوز له أن يطأها، بل ينتظر حتى تضع حملها، وإلا فإنه يكون مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، يدل على هذا أن هذا الفعل من الكبائر، لأن الكبيرة من الذنوب هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب أو نفي إيمان من الوعيد، فهذا يعد من الكبائر. ولذا فإن وطأ المرأة الحامل التي حملها من غير وطأ المرأة الحامل من غير صاحب الحمل يعد من الكبائر، فهو إما أن يكون زنا صريحا، وإما أن يكون يعني أمر. الأصل أن المرأة المسبية يحل لسيدها أن يطأها إذا استبرأها، لكن إذا تبين حملها لا يجوز له أن يطأها حتى تضع الحمل. نعم.
يشمل الموطوءة والوافق
إذا كانت تعلم الحكم ووافقت، نعم يشملها، لكن لما كان وطء السبايا لا يتوقف على رضاهم، جاء النص بالنسبة لمين؟ لمن يباشر هذا الفعل من الرجال.
إذا كانت المرأة حامل ومضى عليها 9 أشهر ثم تزوجت ولم تضع حملها، قالوا مثل الطفل المرفول، ثم تبين بعد ذلك أنها كانت حاملة، ما هو؟
الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت المرأة حامل وتبين أنها حامل لا يجوز لأحد أن يتزوجها ما دامت على تلك الحال.
مدة الحمل،
ومدة الحمل يعني من المسائل المختلف فيها، فبعض الفقهاء يرى أنها 4 سنوات كما هو عند الحنابلة، وقالوا إن ذلك لأن هذه واقعة حدثت، وأن المرأة بقي الحمل في بطنها 4 سنوات. وإن كان في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من عام، أكثر الحمل عام واحد، واستدلوا بأثر عائشة إن الحمل لا يمكث في البطن أكثر من عام ولو قدر فلكة مغزل. والأمر في الحقيقة لا يستند إلى دليل شرعي، يعني ما فيش نص ورد من النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحمل أكثره كذا، لكن هذا إنما هو خاضع للتجارب. ولذلك يمكن أن يقال إن القول الفصل في هذا الأمر إنما هو لأهل الخبرة والاختصاص.
حمله وفصاله،
وأما قوله وحمله وفصاله 30 شهرا فهذا يدلنا على أقل الحمل لا على أكثر الحمل، لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمدة الحمل كم؟ سنتان. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا طرحنا سنتين من 30 شهرا كم يبقى؟ 6 أشهر. فإذا هي تدل على أقل الحمل لا على أكثر الحمل. قال وهنا استخدم الشارع لفظة الماء والسقي والزرع، وهذه كلها كما يقول علماء اللغة من باب الكنايات. فالكناية هنا قد تكون تصريحية وقد تكون مكنية، في قوله أن يسقي ماءه زرع غيره. قال أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. قال وعن رويفع بتصغير رافع ابن ثابت من بني مالك بن النجار عداده في المصريين. هنا يقول مالك بن النجار، من المقصود بابن النجار هنا؟ محمد يونس مر معك هذا؟ من اي القبائل من النجار؟
اخوان الرسول.
من الانصار من الخزرج. قال عداده في المصريين، وماذا يقصد بالعبارة هذه؟ يا عبد الحكيم
الذين نزلوا مصر،
بس نزلوا مصر
ونشروا العلم هناك،
لينشروا العلم هناك. محمود يقول لا، من الذين توفوا في مصر. عداده في المصريين يعني إذا عد الصحابة رضوان الله عليهم ونسبوا إلى البلدان المختلفة، فإن رويفع يعني ينسب إلى إلى أهل مصر لأنه توفي ثمة. قال توفي 46 يعني بعد الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا طبعا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر هو نفي في صيغة الإيه أو نهي في صيغة النفي، نهي في صيغة النفي، فإن الغرض منه النهي عن هذا الفعل. وإنما جاء في هذه الصيغة كما مر معنا كثيرا هو من باب نفي الشأن، كأن النبي يقول ليس من شأن المؤمن أن يفعل ذلك، ليس من شأن المؤمن أن يفعل ذلك. وعلماء البلاغة يقولون إن النفي أبلغ من إيه؟ من النهي. إن النفي أبلغ من النهي، وذلك لأن النبي كأنه يقول هذا الأمر لا يخطر على بال مسلم، هذا الأمر لا يخطر على بال مسلم، ولا يكون من شأن المسلم أن يفعل مثل هذه الفعلة. قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والبزار. وصححه البزار في الأول. إيش قال؟ وحسنه البزار. لا، ظاهر أن صححه ابن حبان وحسنه البزار. طيب، قوله صححه ابن حبان ماذا يدل على ما أين أين حكم عليه بالصحة بصحيح ابن حبان له كتاب اسمه الصحيح ها أما قولنا صحاح ابن حبان نعم إن ابن حبان أخرج هذا الحديث لكن أخرجه في كتاب ابن حبان ما سماه بالصحيح وإنما كان يسميه الأنواع والتقاسيم واشترط فيه ألا يخرج إلا إيه إلا ما صح عنده والعلماء أطلقوا على هذا الكتاب اسمه صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان وإلا فإن اسم الكتاب ما هو موصوف بهذا الاسم قال وحسنه البزار والبزار إنما يفعل ذلك في كتابه الإيه المسند الكبير المعلل هكذا يقول العلماء والمسند المعلل الوحيد هو مسند مين البزار فإنه أخرج هذا الكتاب وتكلم على كل حديث إن كانت له إلا بينها وإن كان الحديث صحيحا أشار إليه وإن كان الحديث حسنا تكلم عنه فقوله وحسنه يعني ذكر أنه حديث حسن وهذا من التعليل الذي جاء في الكتاب قال في دليل على تحريم وطئ الحامل من غير الواطئ وذلك كالأمة المشترى إذا كانت حاملا من غيره والمسبية وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحقق أما إذا كان غير متحقق وملكت الأمة بسبي أو شراء أو غير ذلك فسيأتي أنه لا يجوز وطئها حتى تستبرأ بحيضة هذا الحكم عام أن أي امرأة مملوكة لا يجوز لسيدها أن يطأها حتى يستبرئها حتى إيه؟ يستبرئها فإن تبين أنها حامل أمسك عنها حتى تضع الحمل وإلا فإنه يدخل في هذا الوعيد وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبرأ بحيضة يعني من عرفت بهذا الأمر ثم أراد إنسان أن يتزوجها هل لابد أن تعتد عدة طلاق أو أنها تستبرأ بحيضة قال فذهب الأقل إلى وجوب العدة وفي الحقيقة إن إلزامها بعدة العدة لابد أن تكون عن طلاق أو عن وفاة ولا طلاق ولا وفاة أما مجرد الوطء خصوصا إذا كان ناشئا عن سفاح فإن هذا لا يجري فيه أحكام الزواج بل المعلوم عند الفقهاء لو أن إنسانا زنى بامرأة وحملت فإن هذا الحمل لا ينسب إليه إلا إذا إيه؟ إذا هو نسبه إليه وأقر به ولا يترتب على هذا الوضع أي علاقة شرعية بين الزوجين أو بين المتواطئين لذلك كوننا نلزمها بعدة فإن في ذلك إلزام بدون بدون دليل قال وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها والدليل غير ناهض مع الفريقين فإن الأكثر استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ولا دليل إلا على عدم لحوق ولد الزنا، ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني. والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها، فإنها في الزوجات، يعني فإن الآيات خاصة بالزوجات. نعم، تدخل في دليل الاستبراء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا. قال المصنف في التلخيص، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه المعروف والمسمى بالتلخيص الحبير، قال المصنف في التلخيص: إنما استدلت الحنابلة بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزنا، على فساد نكاح الحامل من الزنا، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها. قال: وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ. هنا في عبارة قال: واحتج به الحنفية على امتناع وطئها. قال: وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي. ما المراد بهذه العبارة بقوله وأجاب الأصحاب عنه؟ شوف القائل مين هو، مو قال قال ابن حجر في قال الحافظ في التلخيص، أو قال المصنف في التلخيص؟ ها أنت عرفت طرف الجواب،
أنه أصحاب الشافعية.
نعم، مراد بهم الشافعية، لأنه ذكر الحنابلة ويقابلهم مين؟ الحنفية. ثم قال: وقال الأصحاب، ومعروف أن الحافظ ابن حجر هو إيه؟ من الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده.